الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال المصنف: ويستحب رمي الجمرة الأولى عن يمينه، أي يمين الرامي، ويسارها بالإضافة إلى المستقبل، مستقبل إلى القبلة. والدعاء حالة الرمي، وقبله بالمأثور، والوقوف عندها يعني عند الجمرة بعد الفراغ من الرمي مستقبل القبلة، يعني بين الجمرة والجمرة يقف بعد الرمي حامدا مصليا داعيا سائلا القبول. وكذا الثانية يستحب رميها عن يمينه ويسارها واقفا بعده كذلك، ولا يقف عند الثالثة وهي جمرة العقبة، لا يقف مستحبا، ولو وقف لغرض فلا بأس، يكون عندئذ في الجمرة الأولى والثانية يقف بعدها، ولكن الجمرة الثالثة يرمي وينصرف، نعم يرمي وينتظر بعض رفقته، يدور زوجة ذاك ويدور صديقة مثلا، وهكذا عادة ما يحصل هذا الأمر، التوقف يكون عادة لهذا الغرض، ولو وقف لغرض فلا بأس، أما أنه يقف على أنه مستحب خاص، لا، الاستحباب الخاص إنما هو وارد في ما بعد الجمرة العقبة الأولى والوسطى. وإذا بات بمنى ليلتين، ليش قال ليلتين؟ لأنه في عندنا مبيت ثلاث ليالي لما سيأتي. وإذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر، يعني الخروج من منى خروج مفارق بعد أن يفرغ من تمام أعماله، فينفر ينوي النفرة، فيخرج نافرا، يخرج من منى نافرا قاصدا هذا النحو من المفارقة إلى منى. جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال لا قبله، إن كان قد اتقى الصيد والنساء. فإذا له أن ينفر، جاز له أن ينفر يوم الثاني عشر عند الزوال إن اتقى النساء والصيد. أما إذا لم يتق النساء والصيد فإنه يجب عليه أن يبات ليلة الثالث عشر. ونفس الشيء هناك فرد آخر، وهو من بقي في منى حتى غربت عليه الشمس. فإذا عندنا فردان، الفرد الأول من كان لم يتق النساء ولم يتق الصيد بأن صاد أو جامع مثلا، فهذا يجب عليه أن يبات ليلة الثالث عشر. والفرد الثاني الذي يدخل عليه المساء، الغروب يصير عليه وهو لا زال في منى، وهذا ليس مطلقا، لأن بعضهم من يخرج من منى ويرجع إليها لغرض، هذا الذي يرجع إليها لغرض فيدخل عليه الغروب لا يجب عليه المبيت. لماذا؟ لأن خروجه السابق كان بنيته المفارقة اللي ذكرناها، أما إذا خرج لا بنية المفارقة، خرج ذهولا، خرج لأي غرض كان ورجع، هذا يجب عليه المبيت. جيد، أو أنه لم يخرج. إذا متى يجب على المكلف أن يبات ليلة الثالث عشر؟ عندنا فردان، إذا لامس النساء أو صاد، اثنين إذا دخل عليه الغروب ليلة الثالث عشر. يقول وإذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال لا قبله، إن كان قد اتقى الصيد والنساء في إحرام الحج قطعا وإحرام العمرة أيضا، إن كان الحج تمتعا على الأقوى. وسبب القوة هو أن عمرة التمتع فيها اتصال بحج التمتع كما تقدم ذكره، فهما كالنسك الواحد، فالمخالفة التي تقع في أحدهما كأنها قد وقعت في الثاني. والمراد باتقاء الصيد عدم قتله، وباتقاء النساء، يعني المراد باتقاء النساء عدم جماعهن، عدم جماعهن. إذن واحد لم يجامع، إنما جاء بالمقدمات، مقدمات الجماع أو مقدمات الصيد، مقدمات الصيد، كما لو مثلا رمى الحبل أو عدا وركض خلف المصيد مثلا، هذه مقدمات، أو حاول أن يصيب ولكنه لم يصب، فهذه مقدمات. جيد، والمقدمات المرتبطة بالنساء مثل العقد مثلا وأهل المجرة. يقول وفي إلحاق مقدماته، مقدمات الصيد وباقي المحرمات المتعلقة بهن كالعقد وجهون، لأنه إذا أتى بالمقدمات يصدق عليه أنه لم يتق النساء. مرة واحد لم يتق النساء وراح لأبعد الحدود إلى أن وصل إلى الجمعة، واحد لم يتق النساء ففعل المقدمات، فهذا لم يتق النساء وهذا أيضا لم يتقي النساء، فيكون هذا هو الوجه في عدم الإلحاق، عفوا وجه في الإلحاق. أما وجه عدم الإلحاق أن الصيد لا يصدق حقيقة إلا إذا حصل الاصطياد، وأن ملامسة النساء لا تصدق إلا بالجماع، والمقدمات لا يصدق عليها بأنها ملامسة للنساء. واضح إن شاء الله؟ كلامي واضح مفهوم له الصوت؟ حاول نتكلم لين ينقطع على الصوت. على الوجود بهذه الكيفية أفضل من العدم. هذا شايفين يصير مثل التهويدة، كلام صوت منخفض. يا الله. وهل يفرق فيه في اشتراط عن اتقاء النساء والصيد، وهل يفرق فيه بين العامد وغيره؟ أوجه، وهي أوجه ثلاثة. الوجه الأول، يعني نتيجة هذا قد اتقى أن لم يتق النساء ولم يتق الصيد، سواء كان متعمدا أم لم يكن متعمدا، هل الحكم فيهم واحد أو لا؟ قال المصنف أوجه. ثالثها الفرق بين الصيد والنساء. أما الوجه الأول، الحكم بمبيت ليلة الثالث عشر على نحو الوجوب، سواء كان متعمدا أو غير متعمدا. الوجه الثاني التفصيل بين العامد والساهي، فالعامد يجب عليه المبيت بينما الساهي لا يجب عليه المبيت. الوجه الثالث هو الذي ذكره المصنف هنا، التفصيل بلحاظ العنوان أولا، ففي النساء يعني ملامسة النساء لا يفرق فيه بين العامد والساهي، سها فجامع، تعمد فجامع، لمكان الجماع يحكم بوجوب المبيت، فلا يلحظ كونه متعمدا أم غير متعمدا. بينما في الصيد فالعامد يجب عليه المبيت والساهي لا يجب عليه المبيت. فإذا التفريق في الصيد بينما في النساء لا يوجد تفريق. ولذا قال وهل يفرق فيه بين العامد وغيره؟ أوجه. ثالثها الفرق بين الصيد والنساء، لثبوت الكفارة فيه مطلقا، يعني فيما يرجع إلى النساء دون غيره، دون غيره. ولم تغرب عليه الشمس ليل، نعم في النساء، لثبوت الكفارة في النساء مطلقا، يعني تعمد المقاربة أمسها. شنو هو؟
الصيد هو الوحيد الذي يكون فيه حتى الناس
يكفر. لا، الكلام في النساء، النساء الذي نسي أو تعمد، لكن الصيد في القول الثالث، الصيد إذا تعمد، إذا تعمد وجب المبيت، إذا لم يتعمد لم يجب المبيت. الفرد الثاني ولم تغب عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى. فإذا عندنا فردان ممن يجب عليهما المبيت ليلة الثالث عشر، وإلا يجتمع الأمران الاتقاء وعدم الغروب، سواء انتفيا أم أحدهما. انتفيا بأن انتفى النساء اتقاء النساء والصيد والغروب، حيث جامع ودخل عليه الغروب. اثنين سواء، هم جامع وهم دخل عليه الغروب. أم انتفى أحدهما بأن جامع مثلا، أو اصطاد، أو دخل عليه الغروب، يكفي تحقق واحد من هذه الأمور الثلاثة، الجماع، الصيد، دخول الغروب، وإلا وجب المبيت ليلة الثالث عشر. ولا فرق في غروبها عليه بين من تأهب للخروج قبله، يعني قبل الغروب، فغربت عليه قبل أن يخرج وغيره. إذن لا فرق بين مع غروبها عليه بين من تأهب للخروج وبين من لم يتأهب للخروج. شفتين لولا؟ ولا بين من خرج ولم يتجاوز حدودها، حدود منى، حتى غربت وغيره. نتيجة الجميع لم يخرجوا. جاية مثل خرجوا من الخيام ومشوا مشوا إلى أن وصلوا مثلا إلى حلول الجمرة، غربت الشمس عليهم وهم عند الجمرة الوسطى مثلا، نقول خلاص ارجعوا وباتوا. واضح؟ نعم. لو خرج منها، خرج بنية النافرة، نافرا خرج منها قبله ثم رجع بعده لغرض كأخذ شيء نسيه، لم يجب المبيت. وكذا لو عاد لتدارك واجب بها، مثل بعض بقيت مثلا عليه جمرة، مثلا أرجع حتى أرمي جمرة وأطلع، ولو رجع قبل الغروب، ولو رجع قبل الغروب لذلك يعني لغرض، فغربت عليه بها، ففي وجوب المبيت قولان أجودهما الوجوب. هذه الصورة الثانية، ولو رجع قبل الغروب كمن بات في منى ثم خرج بلا قصد للنفرة، بل خرج لأداء أعمال مكة، خرج لأداء أعمال مكة، واتفق رجوعه قبل الغروب. هذا يصدق عليه هذا الفرض الأخير الذي ذكره، فيجب عندئذ عليه المبيت ليلة 13، لأنه لم يتحقق منه النافرة. إيه تبقى لأنها تكشف يحافظ عليها للعام التالي فتكشف. ووقته أي وقت الرمي، وحيث وجب مبيت ليلة 13، وجب رمي الجمرات الثلاث. إذا يبات ليلة 13 ويوم 13 يرمي. ورمي الجمرات فيه، ثم ينفر في 13، ويجوز قبل الزوال بعد الرامي. ووقته أي وقت الرامي من طلوع الشمس إلى غروبها، هذا يتكلم عن وقت الرامي في الأيام الثلاثة 11 و12 و13، من طلوع الشمس إلى غروبها في المشهور، وقيل أوله الفجر وأفضله عند الزوال. ويرمي المعذور كالخائف والمريض والمرأة والراعي ليلا، وهذا تقدم الكلام عنه في مسألة الإفاضة في مزدلفة، حيث رخص النبي صلى الله عليه وآله إلى النساء وكبار السن أن يفيضوا من مزدلفة، بأن يبقوا في مزدلفة بما يحقق المسمى، ولو بأن يبقوا هي دقائق تكفي أو المرور يكفي، لكن البعض يرى ويرجح أن يبقى إلى منتصف الليل، فتبقى النساء والضعاف كبار السن مثلا من الرجال والمعذورين، فيخرج من مزدلفة، فإذا خرجوا من مزدلفة جاز لهم الرامي ليلا، لأنهم بيروحون إلى منى، فيجوز لهم أن يرموا ليلا، فإذا رموا ليلا يعني ليلة العاشر يرموا ليلة العاشر ويبقين بلا تقصيرا. ليش؟ ينتظرون طلوع الشمس حتى يذبح عنهم فيقصرن في منى. واضح ولا؟ ولذا ذكرت لكم سابقا بأنه يصير البرنامج عادة بهذا الكيفية، ليلة العاشر يكونون في مزدلفة إلى منتصف الليل، بعد منتصف الليل تخرج النساء إلى منى فيرمين ليلا ويرجعن إلى مكة المكرمة في الفندق، بعدين يوم العاشر يأخذونهم من الفندق إلى وين؟ إلى منى. جيد، يكون يجيبونهم متى؟ العصر، يودونهم إلى منى، يكون قد ذبح عنهم فيقصر، بس تقصر وتبات النصف الأول، تخلص النصف الأول تروح بعدين إلى أداء أعمال مكة. إذن ويرمي المعذور ليلا ويقضي الرمية لو فات مقدما على الأداء، يعني مقدما القضاء على الأداء في تاليه، حتى لو فاته رمي يومين قدم الأول على الثاني، لأن الرامي هو مما يقضى. جيد، ولذا قد يكون هذا العام لم يقدر على الرامي، يكون في ذمة قضاء في العام التالي ولو بالنيابة. جيد، وفي اعتبار وقت الرمي في القضاء قولان أجودهما ذلك، وتجب نية القضاء فيه في الرمي، والأولى الأداء فيه، يعني الأولى نية الأداء باعتباره متعينا عليه، فالذمة ليست مشغولة إلا بهذا الرمي، والأولى الأداء فيه في وقته، والفرق وقوع ما في الذمة أولا على الوجهين دون الثاني. في القضاء، قضاء الرامي قال لا بد أن يجب أن تنوي أن الرمي الذي تقوم به هو قضاء، بينما في رمي الأداء قال الأولى أن تقصد فيه الرمي الأداء. شو الفرق بينهم؟ هذا رمي وهذا رمي، ذاك توجبون وهذا لا توجبون، إنما تقولون الأولى الأفضل المستحب، ما الفرق بينهما؟ يقول المصنف بأن الأول وهو القضاء، رمي القضاء، هذا يمكن أن يقع نفس الرامي قضاء ويمكن أن يقع أداء نفس عملية الرمي، لأن المكلف ذمته مشغولة برميين، رمي أدائي ورمي قضائي، ولذا أوجبت النية لكي يميز بين هذين الرميين القضائي والأدائي، بينما في الأداء لا، ما عندك إلا شيء واحد وهو نفس رمي الأداء. واضح ولا؟ ولذا قال الأول يمكن أن يقع على الوجهين، يعني الرمي الأول يمكن أن يقع بصورة القضاء أو يقع عن القضاء ويمكن أن يقع عن الأداء، والثاني لا يقع إلا على وجه واحد وهو خصوص الأداء، يعني لا يقع إلا أداء. لكن نعم الآن الباقي مجموعة من المستحبات، أحدكم يقرأ أعينوني وأنا راح أعلق إذا لزم الأمر، تفضلوا. ولو رحل
قال ولو رحل من منى قبله أي قبل الرمي أداء وقضاء رجع له في أيامه، فإن تعذر عليه العون استناب فيه في وقته، فإن
في وقته يعني في أيام الرمي، في أيام الرمي سيأتي في القابل. ولذا ذكرت قبل قليل بأن الرمي مما يقضى، فات الرمي في هذه الأيام في العام المقبل يجب علي أن أقضيه ولو بالاستنابة. تفضلوا.
فإن فات استنابة في القابل وجوبا إن لم يحضر، وإلا وجبت مباشرة في الأخر.
نعم.
ويستحب النفع في الأخير لمن لم يجب عليه،
يعني في اليوم الأخير. نعم.
يعني يوم
نعم.
والعود إلى مكة لطواف الوداع.
مو الثاني عشر، في اليوم الأخير وهو الثالث عشر. ويستحب النفر، يعني شوفوا ليلة الثالث عشر واجبة المبيت على فردين، من لم يجتنب النساء والصيد ومن دخل عليه الغروب، هذا يكون على نحو الوجوب المبيت، لكن غيرهم يستحب له المبيت. وضحوا له.
والعود إلى مكة لطواف الوداع استحبابا مؤكدا،
طواف الوداع غير أعمال مكة، أعمال مكة الأعمال اللي تقدم الحديث عنها سابقا، طواف ركعتي الطواف والسعي وبعدين طواف النساء وركعته، هذا الطواف الوداع طواف وداع البيت، وهو أن تذهب إلى مكة قبل أن تخرج من مكة، تطوف فترجع تعد أغراضك وتتوكل على الله بهذا المقدار. نعم.
وليس واجبا عندنا، ووقته عند إرادة الخروج.
أما العامة عندهم بعضهم يقول بأنه واجب وبعضهم لا يرى وجوبه.
ووقته عند إرادة الخروج حيث لا يمكن بعده إلا مشغولا بأسبابه، فلو زاد عنه أعاده ولو نسيه حتى
مشغولا بأسبابه، يعني أسباب الخروج من إعداد الزاد والراحلة والشنط وقطع المسافة وما إلى ذلك، فمو أنه يروح يسوي طواف الوداع مثلا صباحا ومتى بيسافر يوم ثاني منتصف الليل مثلا. تفضل.
فلو زاد عنه أعاده ولو نسيه حتى خرج تحب العود له وإن بلغ المسافة من غير إحرام، إلا أن يمضي له شهر ولا وداع للمجاور.
إلا أن يمضي له شهر، هذا معناته دخوله مرة أخرى يحتاج إلى إحرام جديد، وهذا إلا هذا استثناء من غير إحرام، وإن بلغ مسافة يعود من غير حاجة إلى أن يحرم، إلا أن يمضي له شهر فلا بد عند إرادته للعود أن يحرم. نعم.
ويستحب الغسل لدخولها،
لدخول مكة،
والدخول من دار بني شيبة والدعاء كما مر.
نعم.
ودخول الكعبة فقد روي أن دخولها دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب، وعصمة فيما بقي من العمر، وغفران لما سلف من الذنوب، خصوصا الصرورة. وليدخلها بالسكينة والوقار آخذا بحلقتي الباب عند الدخول. والصلاة بين الأسطوانتين اللتين تليان الباب على الرخامة الحمراء. ويستحب أن يقرأ في أولى الركعتين الحمد وحميد السجدة، وفي الثانية بعدد
آيها،
والثانية بعدد آيها وهي 53. والصلاة في زواياها الأربع في كل زاوية ركعتين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، واستلامها الزوايا والدعاء والقيام بين ركني الغربي واليماني رافعا يديه ملصقا به، ثم كذلك في الركن اليماني، ثم الغربي، ثم الركنين الآخرين، ثم يعود
داخل مكة وفي البيت الركن الشامي والركن الحجر الأسود والميامة من الداخل هذا. نعم، بس هذا صاير من الداخل.
ثم يعود إلى الرخامة الحمراء فيقف عليها ويرفع رأسه إلى السماء ويطيل الدعاء ويبالغ في الخشوع وحضور القلب. والدعاء عند الحطيم سمي به ازدحام الناس عنده للدعاء واستلام الحجر فيحطم بعضهم بعضا.
هذا الحطيم يقع بين الحجر والباب، بين الحجر والباب، يعني ركن الحجر الأسود.
بين الحجر الأسود.
نعم.
أو لإبطال الذنوب عندهم، فهو فاعل بمعنى فاعل. أو لتوبة الله فيه على آدم فانحطم الذنوب، وهو أشرف اللقاء على وجه الأرض على ما ورد في الخبر عن زين العابدين وولده الباقر عليهما السلام، وهو ما بين الباب والحجر الأسود، ويلي الحطيمة في الفضل عند المقام، ثم الحجر، ثم ما دنا من البيت. واستلام الأركان كلها والمستجار، وإتيان زمزم والشرب منها والامتلاك. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: ماء زمزم لهم لما شرب له.
طبعا المستجار هو بين الركن اليماني والغربي، وهو محل شق الجدار لأم أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام.
فينبغي شربه للمهمات الدينية والدنيوية، فقد فعله جماعة من الأعاظم لمطالب مهمة فنالوها.
هذا يعتمد على شنو؟ يعتمد على الصدق في النية، انه ينوي ان يشرب ماء زمزم باعتبار انه ماء زمزم لما شرب له، شربته للشفاء ان شاء الله باذن الله تشفى، شربته لزياده العلم، زياده الذكاء، زياده كذا. هذه الحوائج التي يطلبها عاده الانسان يقصر فيها، ولو مثلا يشرب ماء زمزم لينتفي عنه الشك والريب مثلا وأمثال هذا. ولذا هو لما شرب له، فقط عليك أن تقصر. نعم.
وأهمها طلب رضا الله والقرب منه والزلفى لديه، ويستحب مع ذلك حمله وإهداره.
ولذا لا يوجد ماء يهدى إلا ماء زمزم، ولا يوجد ماء يستهدى إلا ماء زمزم، ولا توجد تربة تهدى ولا تستهدى إلا تربة الحسين سلام الله عليه.
والخروج من باب الحناطين،
بل ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا عرف بأن ثمة من يذهب إلى مكة يستهديه الماء، ينقل هكذا يقول له جيب لي ماء زمزم. نعم.
والخروج من باب الحناطين،
طبعا عندنا بعض النساء إذا جيب لها ماء زمزم أمهاتنا الله يحفظهم هذا ماء زمزم تفرقه على ماء كثير. حتى من صار عندكم بعد هذا. نعم.
والخروج من باب الحناطين سمي بذلك لبيع الحنطة عنده أو الحنوط، وهو باب بني جمح لإزاء ركن الشامي، داخل في المسجد كغيره ويخرج من الباب.
الآن في يعني هذا باب الحناطين الآن قريب من باب الفتح، يسمى بباب الفتح هناك في مكة البيت الشريف. نعم.
ويخرج من الباب المسامد له مارا من عند البساطين إليه على الاستقامة ليطالب. والصدقة
طبعا التشخيصات هذه على الخارطة اللي في زمن الشهير الحين. إيه؟ أسطوانة. نعم.
والصدقة بتمر يشتريه بدرهم شرعي ويجعلها قبضة بالمعجمة، وعلل في الأخبار
قبضة قبضة في حال التوزيع. نعم.
وعلل في الأخبار بكونه كفارة لما لعله دخل عليه في حج من حك أو حملة سقطت أو نحو ذلك.
طبعا إذا أمكن الصدقة دفع الصدقة بلحاض التمر بها ونعمت، ما أمكن فإنه يأخذ قيمتها فيعطيها الفقير ولو كان خارج مكة. نعم.
ثم إن استمر الاشتباه فهي صدقة مطلقة، وإن ظهر له موجب يتأدى بالصدقة فالأقوال سواء.
ثم إن استمر الاشتباه يعني لو لم يلتفت إلى وجود ما يوجب الكفارة فإن ذلك الذي دفعه يكون صدقة مطلقة، لذا قال فهي صدقة مطلقة. وإن ظهر له موجب يعني موجب للكفارة يتأدى بالصدقة، رجع إلى البلد بعدين ذكر أنه مثلا حصل له ما يوجب الصدقة يتأدى بالصدقة، أي صدقة؟ الصدقة التي أخرجها، فهو في الواقع أخرج صدقة مستحبة فتقع عن الواجبة.
لظاهر التعليل كما في نظائره، ولا يفضح اختلاف الوجه لابتنائه على الطالب.
في الرواية في الباب 20 من أبواب العود إلى منى في الحديث الثاني ورد هذا التعليل، فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت، هذا التعليل. كما في نظائره مثل أن يصوم، مر علينا صوم يوم الشك تنوي فيه الاستحباب، ولكن لو اتفق ثبوت الهلال فإنه يقع عن الصيام الواجب. يقول هذه كلها من باب واحد، حيث يجب عليك فعل المستحب والمستحب يقع عن الواجب، المستحب يقع عن الواجب. نعم.
ولا
يقع. لا، يستحب لك الفعل المستحب، هذا المستحب يقع عن الواجب.
ولا يقع
اختلاف الوجه، وهو أنك قصدت الاستحباب فيقع عن الواجب، ما يقدح لابتناء الوجه على الظاهر، مع أننا لا نعتبره لابتناء الوجه على الظاهر، يعني هذا نيتك إلى كونه واجبا أو مستحبا على ما هو الظاهر. الآن يظهر لي بأني لست مكلفا فلا يجب علي إخراج الصدقة مثلا، فأنا أخرجها على نحو الاستحباب، تمام؟ فأخرجها على نحو الاستحباب، أنت معتمد على نية الاستحباب على ما هو ظاهر الحال بالنسبة إلى المكلف نفسه.
معنى لا نقبله
مع أن لا نعتبر أصل قصد الوجه. قصدت الوجوب أو قصدت الاستحباب ليس معتبرا، لا يجب عليك ذلك. يعني لو أخذ صدقة بلا قصد استحباب أو وجوب ففرقها على الفقراء تحقق، واضح؟ ولذا قال مع أن لا نعتبره، ليس واجبا، ليس لازما أن تنوي وتقصد الوجه. نعم.
والعزم على العودة إلى الحج فإنه من أعظم الطاعات، وروي أنه من المنسئات في العمر.
المنسئات في العمر، المزيدات. منشئات إيه؟
من النشء والنمو.
نعم.
كما أن العزم على تركه مقرب للأجل والعذاب، ويستحب أن
لحظة أطلع عليكم رواية الباب 57 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. عنوانه الحر العاملي: باب استحباب نية العود إلى الحج عند الخروج من مكة، وكراهة نية عدم العود وتحريمها مع الاستخفاف بالحج. الاستخفاف بالحج يكون استخفاف بالواجب، واضح؟ هذا له حرمة مستقلة. الرواية الأولى بعقطع السند، سيدة إلى نص الرواية: من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره. الرواية الثانية: من خرج من مكة وهو لا يريد العودة إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه. الرواية الثالثة في الباب: من أراد الدنيا والآخرة فليؤم هذا البيت، يعني يتردد ويأتي إلى هذا البيت، آمين البيت. ومن رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره، ومن خرج من مكة ولا ينوي العودة إليها فقد قرب أجله ودنا عذابه. الرواية الخامسة في الباب الرابعة: من خرج من مكة وهو لا يريد العودة إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه. الخامسة عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: إن يزيد بن معاوية حج فلما انصرف قال: إذا أنشد بيت شعرا لا ينوي فيه العود إلى مكة، قال: إذا جعلنا ثافلا يمينا فلن نعود بعدها سنينا للحج والعمرة ما بقينا. يقول الإمام: فنقص الله عمره وأماته قبل أجله، أماته قبل أجله. والرواية السادسة في الباب عن نفس الشيء. جيد، تفضلوا.
ويستحب أن يضم إلى العزم سؤال الله تعالى ذلك عند الإسلام. ويستحب الإكثار من الصلاة في مسجد الحي بما كان بمنى، فقد روي أنه من صلى به 100 ركعة عدلت عبادة 70 عاما، ومن سبح الله فيه 100 تسبيحة كتب له أجر 10 قرض، ومن هلل الله فيه 100 عدلت إحياء نسمة، ومن حمد الله فيه 100 عدلت فراج العراقيين
العراقين
ينفق في سبيل الله. وإنما سمي حيكا لأنه مرتفع عن الوادي، وكلما ارتفع عنه سمي حيكا، وخصوصا عند المنارة التي في وسطه وفوقها إلى القبلة بنحو من 30 ذراعا، وكذا عن يمينها ويسارها وخلفها.
طبعا الآن مسجد الخيف مسجد ضخم جدا من حيث المساحة، كبير جدا، ولعل هذا المنطقة التي يذكرها هي في مقدمة المسجد. نعم.
روى تحديده بذلك معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: وإن ذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، صلى فيه ألف نبي، والمصنف اقتصر على الجهة الواحدة، وفي الدروس أضاف يمينها ويسارها إلى ذلك، ولا وجه للتخصيص. ومما يختص به من الصلوات صلاة ست ركعات في أصل الصومة، ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية بما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا، وكذا لا يقام عليه في نعم يضيق عليه في المطعم والمشرب بأن لا
هذا الذي رجع إلى الحرام لكي يحتمي بالحرام، باعتبار أن الحرام لا يقام فيه حد ولا يقتل فيه أحد، ويكون كل من كان داخل الحرام آمنا إلا أن يرتكب جرما فيهتك حرمة الحرام فتهتك حرمته فيقام عليه الحد في الحرام. ولكن لو أتى بجرم خارج الحرام ودخل إلى الحرام فإنه لا يقتل. نعم
يضيق عليه في المطعم والمشرب بأن لا يزاد منهما على ما يسد الرمق ببيع ولا غيره،
يعني يقاطع، يبقى هو داخل الحرم يقاطع، لا يطعم ولا يباع ولا شيء من هذا القبيل. نعم.
ولا يمكن من ماله زيادة على ذلك حتى يخرج فيستوفى منه، فلو جنى في الحرم قوبل بمقتضى جنايته فيه فلا حرمة له. وألحق بعضهم به مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما عليه السلام وهو ضعيف السلام.
ويحتمل أن الحكم يعني مستند الحكم في التوسعة هو إطلاق كلمة حرم على مسجد النبي صلى الله عليه وآله وكذا مساجد الأئمة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.